رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين، وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. هذه الايه جاءت في سياق ثنايا سرد قصص بني اسرائيل سواء في عهد موسى او فيما بعد ذلك، وأظنيت بقوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، يعود إلى عموم اليهود، إلى عموم اليهود وليس إلى أهل القرية التي هي كانت حضرة البحر، وإنما على مدى إلى أهل التفسير على الظاهرة تشهد إليه آيات أخرى، وهو أن الله عز وجل تأذن يعني أعلم، وهي كأنها تفيد القسم، لأن اللام هنا موكلة للقسم. وإذ تأذن ربك ليبعثن، ومعنى الآية والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب على اليهود بسبب أعمالهم ومشاغباتهم وعنتهم واستكبارهم أنهم في هذه الدنيا يصيبهم من العنت ويصيبهم من التفرق والتشتت والابتلاء من البلاد التي يقيمون فيها، وهذا معروف في تاريخهم، فإنها مرت عليهم محن ومر عليهم قتل ومر عليهم تشريد في كثير من عصورهم وشردوا من الأرض المقدسة يسرا مرة، وتقوم عليهم الملوك وتقوم عليهم الأمم الأخرى بقتلهم وتشريدهم وإيذائهم وما ذلك إلا لأنهم ذو سوء في البلاد التي يحلون فيها، وعندهم تعصب وتعنت، وسرعان ما تكتشف الأمم ويكتشف سياسة الدول والملوك ومن حولهم، يكتشفون سوءهم ويكتشفون مكرهم ويكتشفون دفائفهم فينكرون بهم لما يكتشفونه ويعلمونه من أحوالهم وتكفلهم ضد وتعصبهم ضد الأمم وضد مصالح الأمم. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء كان ذلك في العروب البابلية أو الآشورية أو فيما بعد ذلك، والنظر في تاريخهم يدرك ذلك، وقد عاشوا مشردين في أكثر أحقاب تاريخهم، مشردين في الأرض، وكل بلدة يحلون فيها تصيبهم نكبة، وقد يكون ذلك بعد مدة أو بعد مرة من الزمن، وآخر كما هو معلوم في الحرب العالمية الثانية حينما حصل عليهم ما حصل في ألمانيا وغيرها، ولا يزالون ينتظرون عقوبات من الله كثيرة، فيصيبهم من التشريد ويأتيهم من التنكيل ويأتيهم من الإيذاء، لأنهم هم تكتشف الأمم فيهم سوءا عجيبا وفيهم مكر وبسائط وكثير من حبال السياسة الماكرة ترجع إليها. فإذا ما اكتشف مثل هذا يحيط عليهم سوء سمعهم وينالون من الإيذاء والتفريج والتقصير والتمثيل ما يستحقونه. ولهذا قال الله عز وجل: ويستعذهم ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. وهذا وعد من الله عز وجل، أي وعيد من الله عز وجل فيه رائحة القسم أن ذلك سيكون حالهم إلى يوم القيامة. وكما قلت النار في تاريخهم يجري ذلك متحققا إلى ما عهد بالسمستر 530 قبل الميلاد، 530 قبل الميلاد سنة بابل هو الذي قتله وشردهم، وقبله في 590 قبل الميلاد شخص آخر، وكذلك الملك الروماني قيصوف فيما بعد ذلك، وحصل عليه تاريخهم كل تشريد. ومن الواقعية كما ذكرنا في الحرب العالمية، وما زالوا مهددين لأنهم أهل مصر وأهل إيذاء ولا يريدون أخير الناس، ويرون أن لهم موجة واستطاعا وأن شعب الله المختار، ويحتقرون الأمم ويسمونهم أميين. كل من عدا اليهود عندهم أنهم يسمون بالأمميين أو الأميين. والله عز وجل ذكر ذلك في آية أخرى من قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عادوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم ويمكم وجنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وفي الآية الأخرى: فإذا جاء وعد الآخرة فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نعم، فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قالوا إنه مختلفا في أول سورة الإسراء: وقالنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا معها تكبيرا. وقالنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم فانبذناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا فاذا جاء وعد الاخر ان يسوء وجوهكم. وفي اخر السوره سوره الاسراء في قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والبصير واني لاظنك يا فرعون مدعوا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومنعه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. حتى إنه قال إن تجمع اليهود في الوقت الحاضر في فلسطين مما تدل عليه بعض الكتب، حتى أشعارهم تدل على أنهم يجتمعون هذا الاجتماع لتدركهم سنة من سنن الله عز وجل وهو محقهم أو محق كثير منهم التشريد. ولهذا ينقل حتى عن فلسفتهم في الوقت الحاضر أنهم يعلمون أنهم يتجمعون من أجل أن يصيبهم ما اقتضته سنة الله عز وجل. ولكن يقال ان بعض لغتهم قال اننا نعلم ذلك ولكن قد لا يكون القوم الموجودون يقصدون العرب يعني المعاصرين، قد لا يكون هذا القوم الذين ينزلون بنا مثل هذا. فلا ينبغي ان يغيظ اهل الحق أو أهل الحق تجمعوا هذا التجمع، وإنما المهم هو الاستقامة على دين الله عز وجل وحسن التربية لأجيال المسلمين وأجيال الأمة، ثم بعد ذلك يكون صحة التوجه ويكون تحقيق الدعوة إلى الله عز وجل على وجهها وطرد هؤلاء اليهود، فإنه لا يكون طردهم إلا بالإيمان والعمل الصالح. أما الدعوات والنعرات وتثبت التاريخ ولو التاريخ على كله لا يسلكه إلا العجزة، ويجب على المسلمين أن يعرفوا سنة الله عز وجل، سنة الله في أهل الحق وسنة الله في اليهود وأهل الكتاب. أما ما يلحظ أحيانا في بعض وسائل الإعلام ذات التوجهات إما المادية أو العلمانية أو نحو ذلك ممن غلوا بالثقافات المعاصرة وتشبثوا بأشياء لا تغني فتيلا، فهم يعلمون أنها لا تغني فتيلا وإنما هي أساليب عجزة وأساليب أيضا هم لم يجنوا منها شيئا. لذلك ينبغي التأكيد على صحة التوجه والإسلام والإيمان والتربية الإسلامية الصحيحة النظيفة الحقة، فإنه بهذا تكون استعادة سائر المرتبات بفهم حسن وبفهم إعلاء كلمة الله وفي سبيل الله. أما ما وراء ذلك فإنه لا يغني فتيلا ولا يخيف اليهود ولا يرعبهم إلا حينما تكون الدعوة إلى الله وإلى الجهاد في سبيل الله في هذا الحق. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجدي ولا يغني أصحابه شيئا. ويتأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، لأنهم ملوا تعنت واستكبروا على أنبيائهم وجاءهم من الآيات وجاءهم من النذر ما كان يكفي لو كانوا يريدون الإيمان والإصلاح والاستقامة. ولهذا كانت النتيجة أن الله عز وجل توعدهم بسوء العذاب إلى يوم القيامة، فضلا عما يقول لهم يوم القيامة نسأل الله السلامة. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، لسريع العقاب يحل عقابه ونسمته بمن خالف، ولغفور رحيم أيضا هذا طريق للعودة لمن شاء منهم أن يعود، فإن سوء العذاب يصيب اليهود، أما من أسلم منهم واستقام على الحق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه فإن هؤلاء تدركهم الرحمة. غفور رحيم لمن أسلم وحسن إسلامه. ثم قال سبحانه وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني اليهود قطعناهم في الأرض أمما. كما قلنا هذا التقطيع هذا لا يعني العذاب، كما قال سبحانه الثالثة وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، على معنى أنهم توزعوا وذهبوا قبائل وأفخاذا وبطونا وتفرقوا في الأرض ويرجعون إلى أصول ونحو ذلك. فقطعناهم في الأرض أمما توزعوا في الأرض، ومعلوم أيضا أنهم إلى وقت قريب بل لم يزالوا منتشرين في أصقاع الدنيا، منتشرين في أصقاع الدنيا. كان في كثير من أرجاء العالم العربي فيهم كبير، وفي العالم الإسلامي كبير، وفي العالم غير الإسلامي كبير متوزعون. من كان مجموع اليهود عموما ليس بكثير، يعني مجموع اليهود في الدنيا في العالم ليس بكثير، يقال من قد يكون 40 مليون مقابل ذلك. لأنهم هم أيضا لا يدعون إلى دينهم، اليهود لا يدعون إلى دينهم ولا يرغبون من أحد يدخل في دينهم، وإنما يقولونه بالوراثة، ولا يكون منتسبا إلى دين إلا من كانت أمه يهودية. أما من كان أمه غير يهودية فإنه لا ينتسب إلى اليهودية، لابد أن تكون الأم يهودية. ومع ذلك فإن لا يدعون إلى دينهم كما يقال دين منغلق، هم لا يدعون إليه. وقطعناهم في الأرض أمما فتوزعوا في الأرض وانتشروا فيها في أرجائها منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني فيهم طائفة صالحة كما قال الله عز وجل في الآية السابقة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون. وهؤلاء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكونوا إلا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا بعثة عيسى لا يكونون إلا من أتباع عيسى. فإذا جاء نبيهم فاتبعوه فإنهم داخلون في هذا، ومنهم دون ذلك يعني منهم غير الصالحين أو منهم فريق دون ذلك يعني غير الصالحين. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني اليهود تاريخهم طويل، اليهود تاريخهم طويل، وابتلوا بحسنات وابتلوا بسيئات، يعني ابتلوا برخاء، ابتلوا بشده، ابتلوا بجبل، ابتلوا بامن، ابتلوا بخير، ابتلوا بامراض، ابتلوا بصحه، وهكذا حسنات وسيئات لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يدركون سنن الله عز وجل ويعرفون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا العدنى ويقولون سيغفر لنا. خلف من بعدهم خلف يعني بعد الصالحون هؤلاء او بعد اتباع موسى ممن كانوا على الحق او نحو ذلك في اعصابهم، خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوه يعني اخذوه ممن قبلهم، يعني عندهم علم من الكتاب، عندهم علم من الكتاب، والميراث بمعنى ان التوارث على معنى ياخذه الخلف عن السلف. فخلف من بعدهم خلف، يقول اهل اللغه ان خلف اذا كانت او كثير من اللغه ان خلف اذا كانت بالاسكان اللام انها تعني العقد السيء العقد الفاسد، اما خلف فهذه عقد صالح او خلف تشمل الصالح والفاسد، لكن خلف هي لا تعني الا العقد الفاسد. ومن قوله تعالى ايضا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، ولهذا بعضهم يقول جعلك الله خلفا لا خلفا، لكن في اللغه انه لا فرق، لا فرق بين خلف وخلف، لكن جماهير اهل اللغه المتاخرين يرون ان خلف بالاسكان تعني السلف السيء الخلف السيء، والخلف بالفتح في اللام تعني هذا وهذا او تعني الخلف الصالح. فخلف من بعدهم خلف ورد الكتاب، يعني اخذوه من قبلهم فهم مطلعون عليه مدركون له يعلمون ويقرؤون ويتلون ما فيه. ياخذون من عرض هذا الادنى، يعني انهم اهل علم وميراث الكتاب ولكنهم يشترون به ثمنا قليلا. ياخذون عرض هذا الادنى، العرض اللي هو العرض الزائل او اعراض الدنيا، ياخذون عرض هذا الادنى، يعني انهم على الرغم من انهم اهل الكتاب وان عندهم علما من الكتاب ولكنهم يشترون به ثمنا قليلا، اما ان يكذبوا على الناس واما ان يتعذروا لهم واما ان يصدروا لهم من الفتاوى ما ياتون به اموال الناس بالباطل. ياخذون عرض هذا الادنى، وسماه الله عز وجل عرضا لانه زائد، وادنى يعني انه احق، فيستدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، اما ان يقولون امام الناس لأنهم يأكلون أكلا عالميا فيقولون سيغفر لنا، إما أنهم يستغفرون بألسنتهم ولكنهم لا يعدوا الاستغفار ألسنتهم وهم يدأبون عن الأكل الحرام، أو يقولون في أنفسهم يعني يعلمون أنهم على حرام ولكنهم بينهم وبين أنفسهم يقولون سيغفر لنا. ومع الأسف أن هذا أحيانا قد يكون مسلك بعض الفسقة وبعض الوطار وبعض الذين ليس عندهم ذمة ولا عندهم دين، إما أن يقول أمام الناس متأولا وهو يعلم أنه كاذب، وإما بينه وبين نفسه أي غفور رحيم، يأكل من أموال الناس بالباطل ويسلك المسالك الفاسدة والسيئة، وإذا قيل له بذلك يقول الله غفور رحيم. فهذا مسلك يهودي، لأن الله عز وجل حكى عنه هنا يقول يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، لا شك أن الله عز وجل غفور رحيم ورحمته واسعة ولا يحجر أحدا أحد من رحمة الله، ولكن الرحمة لها أسبابها ولها مسالكها. وإذا علمت أن الله غفور رحيم فتعلم أن الله شديد العقاب. قال الله عز وجل وإن يأتهم عرض مثله يأخذه، يعني كان في الجزء الأول من الآية، يعني أن حينما يأكلون أموال الباطل إما أن يصيبهم شيء من الندم فيستغفرون، لكن إذا جاء عرض آخر وعرض لهم مال آخر أو فرصة أخرى ليأكلوا أموال الناس الباطل أكلهم مرة أخرى، مما يدل على أن استغفارهم أو توبتهم غير صادقة، لأن الأصل في التوبة أن الإنسان يتاب أن يعزم على أن لا يعود، أما أنه يتوب أو يجري التوبة على لسانه ولم يستيقن بها قلبه بحيث يعلم لنفسه أنه لو جاءه شيء من هذا فإنه سيقع فيه، هذا لا يدل على صدق التوبة. وإنما من علامات التوبة الصادقة أن يعزم الإنسان على أن لا يعود، بينما هؤلاء ظاهرون مما حكى الله عز وجل عنهم أنهم لم يعزموا على العودة، وإنما يقول سيظهر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني يأكلوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ استفهام إنكاري يبين الله عز وجل حالهم وسوء سمعهم وتحريفهم وانحرافهم المتعمد الذي بعد علمه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، يعني ألم يكن في الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم، وألم يكن في دينهم، ألم يكن في توراتهم أنهم لا يقولون على الله إلا الحق، سواء في معاملة الناس، في دعوة الناس، في التعامل مع الناس، أن لا يقولوا على الله إلا الحق، بينما هم خالفوا ذلك وحرفوا وانحرفوا وأكلوا عرض الدنيا وقالوا على الله، افتروا على الله الكذب. وقد ذكر الله عز وجل أمورا كثيرة من الشرعات كقوله سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من تعريفه سنكتب ما قالوا وقاتلهم الأنبياء وغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، كل ذلك من أكاذيبهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وجرسوا ما فيه، يعني أنهم مطلعون لا يدعون الجهل لأنهم علموه وأدركوه وفهموه، فالحجة عليهم قائمة. والدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني هؤلاء الذين يأكلون عرض الدنيا والذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والذين يقولون على الله غير الحق، هؤلاء ليسوا بمتقين. لو كانوا متقين لعلموا أن الآخرة خير، فضلا عن أن الدنيا تكون مباركة، ولكن الآخرة خير للذين يتقون. وهذا حقيقة يعني ميزان دقيق، وهو رجاء ما عند الله عز وجل في الآخرة، لأننا في الدنيا عرض عاجل، فالذي يقدم العرض العاجل على الخير الآجل هذا يدل على ضعف في إيمانه، ضعف شديد، ولذا ذكر الله عز وجل بالآخرة. لكن ليست خيرا إلا للذين يتقون، أهل التقوى. ومعلوم أن الاتقاء هنا مقصود بالاتقاء المحارم، لأن الكلام عن المحرمات يأخذون عرضها الأدنى ويقولون على الله غير الحق، فالاتقاء اتقاء المحارم. فالآخرة هي خير لهؤلاء الذين يتقون الله عز وجل في محارمه، وهذا لا يكون إلا لمن وقر القلب أو وقر الإيمان في قلبه وعلم أنه ملاق ربه وأنه محاسب على المقيل والتقنيت وأنه مراقب بكل ما تقترفه جوارحه من بصر وسمع ويد تلطش ورجل تمشي، كل ذلك مراقب عليه. فمن استيقن ذلك وخاف الله عز وجل واتقى محارمه كانت له الخيرية في الآخرة. أما من كان شأنه شأن اليهود أهل الدنيا فقط، ومع الأسف أن سائر مسالك اليهود تلاحظ أنهم دنيويون فقط ولا ينظرون إلا إلى الدنيا، على الرغم أن عندهم علم من الكتاب، عندهم علم من الكتاب، ومع هذا كل أمور دنيوية بحتة. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني أين العقل الذي يقدم عرض الدنيا الزائل على نعيم الآخرة الباقي، لا يفعل ذلك إلا الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير على منقطع من أهل الشريعة. ولهذا قال الله عز وجل: أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا هو شأن القرآن، يذكر الصالحين ويذكر من دونهم، قد يقدم هؤلاء وقد يقدم هؤلاء. إن ربك يسري ويقاس وإن أدرك ورحم. ومن قوم موسى أمة يهدون الحق وبه يعدلون. قال هنا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهؤلاء هم الأخيار. وقال المفسرون إن المقصود بهذا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعه ممن كان على اليهودية. وقال: والذين يمسكون بالكتاب أشهر القرآن، بدليل أنه قال: وأقاموا الصلاة. الصلاة يعني آخر ما أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور بإقامة الصلاة. وإن كان طبعا موجود في الأديان السابقة موجود صلاة، الصلاة موجود في اليهودية فيها صلاة والنصرانية فيها صلاة، ولكنها تختلف عن هيئة صلاتنا، لكن يبدو أنه أيضا كان فيها ركوع وسجود، لأن الله عز وجل قال في حق مريم: اسجدوا لربك واركعي مع الراكعين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذا هذا هو طريق الإصلاح، إنا لا نضيع أجر المصلحين، إشارة إلى أن من تمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة أنهم هم المصلحون. ولكنه أتى به على صيغة القاعدة وعلى صيغة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن استمسك بالكتاب وأقام الصلاة فقد سلك طريق الإصلاح فكان مصلحا صالحا مصلحا. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين. ثم قال سبحانه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تقريبا هذه هي آخر قصة ساقتها هذه السورة المباركة من قصص بني إسرائيل المفصل في هذه السورة. وكما تلاحظون في القصص السابق فيه شيء كان في عهد موسى وفيه شيء كان من بعد عهد موسى. مما كان من بعد عهد موسى فقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وكذلك أيضا في قوله في وقيل لهم اسكنوا هذه القرية، هذا كان من بعد موسى أيضا. أما هذه القصة وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، هذا كان في عهد موسى، وذلك حينما كانوا في صحراء سيناء. وجاء موسى من ميقات ربه وأتى لهم بالألواح وأتى لهم بالتوراة، ثم إنهم لم يأخذوا بها وأبوا أن يلتزموا بها، فما كان من الله عز وجل إلا أن نفق الجبل، نفق يعني قلعه، نفق الجبل وارتفع عليه فكان كأنه ظلة، يعني ألزمهم الله عز وجل بنفقه السبع إلا فإنه سينزله عليه. وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني إلا أن تأخذوا ف يقع عليكم على جبل تقول من الله عز وجل، فما كان منه الا ان يلعنه. وهذه من آية كذلك من آيات موسى، من آيات موسى التي ذكر الله عز وجل من الآية التسع: وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني واذكر حين انطلع الجبل فارتفع كأنه ظل، يعني كأنه غمامه. وظنوا أنه واقع بهم، يعني أيقنوا، ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، بمعنى يستيقنون، لأن الظن هنا لابد أن يكون إيقانا كقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لأنهم لو لم يوقنوا بالملاقاة لكفروا، لأن اليقين بملاقاة الله لابد أن يكون يقينا، أما لو شك الإنسان في لقاء ربه لكفر، لو شك الإنسان في لقاء ربه لكفر. فالذين يظنون يعني يستيقنون. وكذلك إني ظننت أني ملاك حسابية، يعني ممكن يعني لو لم يؤمن بالحساب ما لكان مشرك ولكان كافرا. فالظن يأتي بمعنى اليقين، الظن يأتي بمعنى اليقين. وظنوا أنه واقع من أن استيقنوا أنه واقع به. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد، في التربية، في سائر شؤون حياتهم. يا يحيى خذوا الكتاب بقوة، قال الله عز وجل لموسى فخذها بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال هنا خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالقوة مطلوبة، سواء قوة مادية، قوة بدنية، قوة معنوية، في سائر المجالات. والمقصود القوة هنا بما يشمل الجد، الجدية، ويعبر عن صاحب الحضرة الجدية. ينبغي أن يكون إنسان جادا لا هازلا في كل مجالات حياته. يقول قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. اذكرون التذكر من العلم والعمل لعلكم تتقون، فإن هذا هو طريق التقوى. طريق التقوى هو أخذ الشيء بقوة، وأخذ منهج الله عز وجل بقوة، وأخذ النفس في ذلك بقوة، هذا هو سبيل التقوى. أما الهيال والحياة النازلة والكسل والضعف فإنها لا يثمر خيرا. هذا ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. واحد أجل أجل يقول امرأة حضرت لأداء العمرة وهي تتوقع نزولها من حيض، وبعد وصولها إلى الميقات أحرمت واشترطت، فإن حدث من حادث فما حل حيضها على السنة. وبعد دخول مكة نزل معها الدم قبل وصولها إلى الحرم، هل تعتبر محرومة ولا بد من هذه المرأة أيضا في حل وإذا لم تزورها عليها؟ ما دام أنها اشترطت فإن لها أن تتحلل ولا شيء عليها، لا أن تتحلل وتخرج من الإحرام بالنية ما دام أنها اشترطت. هل هناك حديث بشأن ميزاب الكعبة وأن له فضل معين؟ لا أعرف شيئا من هذا. امرأة تقيأت في رمضان 410 من غير عمد لأنها حامل، وبعد ذلك نوت الإفطار بدون تردد على أساس أنها مسافرة في مكة، والقلب طيب، ثم أخبرت أنها تزال وفطر، فأتمت ذلك اليوم بدون أن تفطر، فهل عليها قضاء الفطر بنية الإفطار؟ نعم، الذي يبدو أن عليها الإفطار ما دام أنها نوت الإفطار، لأن العلماء يقولون ومن نوى الإفطار أفطر، لو لم تأكل شيئا، ما دام أنها نوت الإفطار فإنها تقضي ذلك اليوم، وإذا معلوم أن القيء من غير اختيار أن هذا لا يؤدي إلى فساد الصوم، لكن لما دام أنها نوت الإفطار فإنها تفطر وتقضي ذلك اليوم. إذا ألقى علي أحد من الكتاب السلام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو متأخذنا وأرد عليه، إذا رد عليه فقال السلام عليكم فتنفع له عليكم السلام. أما إذا قال مساء الخير فترد على مثله تقول له مساء الخير مثلا. ولكن نصيبك هل الدروس سوف تتوقف في رمضان أم يبدل موعدها؟ لا هي باقية إن شاء الله في نفس الموعد، لكن ما أدري يعني هل الأمر مطروح إليكم نستمر بنفس الكتب؟ كان على دروس عامة يعني الأمر إليكم، يعني كنا في العمل في الأعمال الماضية يعني ما كنا نسجل كثيرا في كتاب معين، يعني قد تكون تتعلق بأحكام رمضان أو أحكام المتعلقة برمضان كقراءة القرآن والتراويح ونحو ذلك. فهل تريدون أن تكون دروس عامة؟ أو نستمر في نفس المنهج الذي نحن صائرون عليه، يعني يوما في التفسير ويوما في الأحكام ويوما في التوحيد. ها لعلني لا أدعو طعام أيضا. نسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان ويتقبله منا ومنكم. نقول قدمت من أحد الدول الإسلامية لطلب العلم والسعي على رزقي، ولم أقدر أن يفرق بين العلم وطلب، بين العمل وطلب العلم، فهل أطلب العلم وأترك العمل أم أعمل وأترك طلب العلم مع العمل؟ عمل من أجل، مع العلم أن عمل من أجل الزواج. الحقيقة أن هذا يختلف، ولا شك أن الإنسان حتى لو طلب العلم لا ينبغي أن يكون آلة على الناس، لكن يختلف حقيقة يعني مواهب الناس. في تقديري أن بعض طلبة العلم النابغون والمحصلين والمستفيدين هؤلاء لا عليهم لو تركوا العمل و يعني لفت نظر بعض عند الخير وبعيد يساعدوهم. أما إذا كان الإنسان يعني ليس عندهم المواهب وليس عندهم القدرات التي يحصل فيها كما يحصل غيرهم من النادرين، هذا قد يكون يعني أن يبقى يعني شبه آلة لا هو مستفيد العلم استفادة يعني تذكر، وله يعمل العمل الذي يكف به يده عن الناس. لماذا؟ لأن قلنا أكثر من مرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق متفاوتين، كما أن متفاوتون في ألوانهم كذلك هم متفاوتون في مواهبهم ومدركاتهم. ليس كل الناس يحمل العلم، وأحيانا بعض أهل العلم لا يعرف العمل، قد يكون عالم وذكي وعالم يحيي لكن أفرق في العمل، لكنه في العلم لا يصح إلا أن يكون في حلقة ولا يصح أن يكون بين الكتب، بينما لو كتب أي عمل آخر. لو أن المسلمين يعني فعلا اتجهوا اتجاها جادا وأخذوا هذه الأمور بقوة أيضا، فإذا عرفوا مواهبهم وعملوا ونهجوا على حسب ما عرفوه من ودلهم الله عز وجل عليه من مواهبهم لكانوا أحسن حالا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا على حال واحدة، فيهم الفارس وفيهم العالم وفيهم صاحب الرأي وفيهم الغني وفيهم الزاهد، ليس درجة واحدة، فيهم من تميز بزهده، فيهم من عرض بغناه أموال ألوف مؤلفة، لكن لو كان أسهم يحقق فيهم العالم الدائب عن العلم، فيهم الفارس الذي سيفه يعني مرفوعا رفع برايه الاسلام، فتختلف الناس. فاذا كنت من اهل العلم وترى انك مستفيد وانك محقق وانك تخطو خطوات سريعه، فهذا لا عليك لو انك قصرت في باب العمل الدنيوي واستعنت بما هو مقرر لطلب العلم من الاوقاف ونحلها. أما إذا كان الإسلام يترغب يعني يجعل العلم وسيلة للكسل أو وسيلة للكسل ولا يستفيد، إنما يحنى الكتاب كالذي يحمل الأسفار، هذا ليس يعني ينبغي الإنسان أن يعرف حاله ويعرف موهبته حتى ينفع نفسه وينفع غيره وتكون الأمة كلها حية. فانظر في نفسك، ولا شك أن الطلب الآخر هو الزواج، هذا مطلب وهو مطلب شرعي وينبغي أن يتحقق، وحث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودل على ذلك الكتاب أيضا، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فعلى كل حال كما إذا عرفت كلامي فأنت الذي تنظر فيما هو الأرجح والأصلح بالنسبة لحالك، ولك لا شك أن العلم مطلوب وأمر قابل ويوصف الإنسان بالعلم، لكن القضية يبدو بالنسبة لك كما يقال مفترق طرق أو مصيرية، فانظر في أي الحالين من هو عابر السبيل وما حكم مرور الحائض او الجن من المسجد؟ عابر السبيل هو الذي يمر بالمسجد ولا يجلس فيه. عابر السبيل يعني يمر من باب الرجل من باب الاخر. هذا عابر السبيل. هل يجوز الانسان ان يعبر المسجد ولو كان جنبا او كانت حائضا او نفسا؟ مرورا لا معنى، اما مكروها وبقاء فلا. وان كان المسجد يبدو بجنب ولا جنبا الا عابر السبيل، لكن يبدو الله عالم الجنب والحائط الحق ان عن الحائض والنفسه تلحق به. من اكل ثمن البصل ثم استخدم المعجون في غسل اسناني هل يكفي لهول الجماعه؟ المفروض ازاله الرائحه. اذا ازالت الرائحه نعم، لكن لا يبدو، لان غالبا رائحه ثم البصل تخرج من الجوف اكثر من لا تبقى مده لا يكفي فيها تنظيف الفم. لكن على كل حال لو وجدت معاجن مثلا او تزيل وفعلا تحققت الازاله فانها لا يكفي. كيف نرد على من يصيب على المعاصي والذنوب بحجة ان الله غفور رحيم وان رحمته وسعت كل شيء؟ قد عليه ان الله سبيل العقاب. يقول اني احبكم في الله احبك الله الذي يحب التمهير لعلنا واخوانا السامعين من المتحابين في الله. يقول هل يكون الابتلاء في حق العام يكون من باب الله عزيز. هناك ملاحظ على بطلة العلم هو أنهم لا يهتمون بتشميت العاطف إذا كان في حلقة العلم وتوجد أثناء الطواف إلى آخره، فهذا خطأ. حتى في حلقة العلم إذا عطف أخوك فحمد الله فشميته حتى ولا كان في حلقة ذكر أو كنت في الطواف، كان يعني يحكي السلام. هل كان موسى مع قومه في 40 سنة؟ كان في أولها ثم توفي 40 سنة في التيه، كان معهم في أولها ثم توفي وهم في التيه. وإذا وجد في حي من يعمل فاحشة من النساء ويدعو إلى عملها فماذا يكون عملنا؟ يقضى على المعصية والمصيبة. بعد الأمر فنحرمك هو من أجل هذا، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد، إما أن ننافحه إذا كان ذلك يجدي ويذكر بالله عز وجل، فإذا كان لا يجدي ولا تكون هناك فائدة فلا بد من توجيه الجهات المسؤولة عن طريق القنوات المعروفة عن طريق أجهزة الهيئة. وهذا لا يسكت عليه أبدا لأن هذا فساد عليه عذابه في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين أمن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم وأنتم لا تعلمون. فعقوبته معجلة، فإن نفعت المناصحة والسطر هذا مطلوب، إما بالتوجيه المباشر وإما بالكتب وإما بالأسلوب ونحو ذلك، وإن لم يوجه ولم ينافع لا بد من توجيه أجازة مثلها ولا يجوز السكوت. الله السلامة. وقد أخذ جنود العراقيين أحد الكويتيين المسلمين فحاولنا رشوة الضابط العراقي الظالمي بذاته. إذا كان فعلا سيقع عليه ظلم ولا يرفع الظلم إلا بمثل هذا فقد أخف في هذا بعض أهل العلم، وأرجو لا حرج إن شاء الله إذا كان فعلا يقع عليه مظلمة ولا ترفع إلا بمثل هذا فلا حرج، وإن كان يحرم على الآخذ لكنه يجوز في حق أن يعطي. هل من عليه كفارة 10 مساكين يجزيه طعام 5 مرتين؟ لا، ما دام نص على 10 يكون 10. ما حكم الصلاة في الصفوف المتقطعة بين العواميد؟ لا ينبغي ويكره الوقوف بين السواري، وإنما ينبغي أن يكون الصف مستقيم إلا كان مسجد مدخول وامتلأ فلا مانع، الحاجة لا مانع. أما إذا كان في سعة فلا يقف الإنسان في الصفوف المتقطعة بين السواري بين العميدة. وطوال الصلاة في الحرم كل مسجد صفا لوحده ويصلي إلى آخره،
قد يكون هذا موجود ولا ينبغي يعني قد يكون معالجته وانت لكم معالجته حقيقة. لماذا؟ لأن المسجد مداخله كبيرة ومتباعدة جدا. لا يمكن أن تقول لمن كان بالجهة الشرقية يقول لها الغربية أم في الشمال بالجهة الشمالية بالجنوبية لا متعكر. ومن هنا يعني وأيضا يعني خاصة أحيانا إذا دخل الإنسان والصلاة قد أقيمت يعني يمكن لو دخل مجد الغرب تنزل الصلاة إلى مواصل الطرف الآخر. فأنت ينبغي التقليل من هذا ومعالجة قدر الإنسان. لكن يعني لو أنك يعني أنت بنفسك فتلاحظ أنك قد أكون حتى على نفسك تستطيع تطبيق مثل هذا في جميع الأحوال. وأنه هذا ينبغي المعالجة والتقليل من هذا قدر الإمكان. فتعالى كل حال الصحيحة صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.